بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا يزال الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي فيما لو تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، وقلنا أنه قد استدل على جواز اجتماع الأمر والنهي في مثل هذه الحالة بوجهين. الوجه الأول أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وقد مر الكلام في هذا الوجه وتبين عدم تماميته. الوجه الثاني وقد دخلنا فيه بالأمس، وهو أن تعدد العنوان وإن لم يكشف عن تعدد المعنون لكنه لوحده يكفي لحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي، بمعنى أن نفس تعدد العنوان كاف لوحده لرفع التنافي. وحاصل هذا الوجه كما قلنا هو أن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجودات الخارجية، ولذلك يكون المناط في معرفة المتعلق واحدا أو متعددا هو ملاحظة العنوان والصورة الذهنية التي تقع متعلقة للحكم الشرعي، لأن العنوان هو الذي يكون متعلقا للحكم ولا عبرة بالوجود الخارجي. وفي مقامنا وهو الصلاة في الأرض المخصوبة، بناء على هذا الوجه لا يوجد محذور في توجه كل من الأمر والنهي إلى المكلف في تلك الحالة، لأن الأمر بحسب الفرض قد تعلق بعنوان الصلاة، والنهي قد تعلق بعنوان الغصب، ومن الواضح وجود التغاير بين هذين العنوانين، وبالتالي يمكن اجتماع الأمر والنهي. لكن صاحب الكفاية قد أشكل على ذلك بأن الأحكام وإن كانت تتعلق ابتداء بالصور الذهنية ولا تتعلق بالخارج مباشرة، لكن هذا لا يعني أن الصورة الذهنية لوحظت بما هي، وإنما لوحظت بما هي مرآة للخارج، بما هي عين الخارج، لوضوح أن المطلوب ليس إيجاد المتعلق في الذهن، بل المطلوب هو إيجاد المتعلق خارجا. وقلنا إن أجبت عن هذا الإشكال بأنه أكمل كلام الشيخ الأخون قبل الإجابة، ولذلك يقول الشيخ الأخون إذا كان الأمر كذلك فالعبرة كل العبرة بالوجود الخارجي، لأن متعلق الأحكام وإن كان الصور الذهنية لكن ليس المتعلق هو الصورة الذهنية بما هي، وإنما بما هي عين الخارج. لذلك فالعبرة كل العبرة بالوجود الخارجي، فإن كان متعددا أمكن تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر، وإن كان واحدا فلا يمكن أن يتعلق أمر ونهي ولو بتوسطه عنوانين. وحيث إن الخارج في مقامنا واحد وهو صلاة في أرض مخصوبة فعل واحد، وتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون كما بينا في الرد على الوجه الأول، فيلزم بالتالي تعلق الوجوب والحرمة بشيء واحد، وهذا مستحيل. إن أشكلت بهذا كما أشكل صاحب الكفاية كان الجواب إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين لا بما هي بل بما هي مرآة للخارج، لكن هذا لا يعني سراية الحكم إلى الخارج. هذا الجواب للسيد الصدر رحمة الله عليه في مستوى الحلقة. هذا الجواب مفاده إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين لا بما هي بل بما هي مرآة للخارج، لكن هذا لا يعني سراية الحكم حقيقة إلى الخارج، بل غاية ما يعنيه إن العنوان له حظ بما هو صلاة أو غصب، لا بما هو مجرد صورة ذهنية في أفق النفس. ومن الواضح إن ملاحظة العنوان بما هو مرآة للخارج غير الخارج حقيقة، وغير ملاحظة الصورة بما هي أيضا. وقلنا في بحث القضية الحقيقية والخارجية أن العنوان إذا نظر إليه بالنظر التصديقي وبالحمل الشائع وبالنظر الفاحص يكون مغايرا تماما للخارج، فهو صورة ذهنية. وإذا نظر إليه بالنظر التصوري وبالحمل الأولي وبما هو مرآة للخارج يكون عين الخارج. بالنظر الأولي غير الفاحص الصورة الذهنية عين الخارج، لكن بالنظر التصديق الفاحص أي بعد أن نتصور تصورنا فالصورة الذهنية ليست هي إلا صورة ذهنية. فبالنظر الأولي الصورة الذهنية هي الصورة الذهنية، وبالنظر الفاحص بالنظر الأولي الصورة الذهنية عين الخارج، وبالنظر التصديق الفاحص الصورة الذهنية ليست هي إلا صورة ذهنية. السيد الصدر يقول بالنظر التصورية الأولية نلحظ ما موجود في الذهن أنه عين الخارج. هاي بالنظرة التصورية الأولية غير الفاحصة. وبالنظرة التصديقية الفاحصة نلحظ أن ما موجود في الذهن ليس هو إلا صورة ذهنية، نتصور تصورنا فنجد أنه ليس هو إلا صورة ذهنية. فتارة نلحظ النار بالنظر التصور الأولي أي بالحمل الأولي، فما موجود في الذهن يكون عين الخارج، ولذلك نصف النار بأحكام الخارج. وأخرى نلحظ النار بالنظر التصديق الثانوي أي بالحمل الشائع، يعني نتصور تصورنا، ندقق في تصورنا، فعندما ندقق نجد تصورنا ليس هو إلا صورة ذهنية وهي غير الخارج. وحينئذ يقول السيد الشهيد عندما نقول إن الأحكام تتعلق بالعناوين والصور الذهنية بما هي فانية في الخارج، فليس معنى ذلك إن الحكم يسري إلى الخارج، بل معنى ذلك إن الحكم تعلق بالصورة الذهنية باللحاظ الأول التصوري لا باللحاظ الثانوي التصديقي. وعليه فإن الخارج لا يكون معروضا للحكم مباشرة، وإنما المعروض بالذات للحكم هو الصورة الذهنية والعنوان. فلا ينفع إشكال الشيخ الآخون في دفع هذا الوجه. واضح؟ واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا فنقول هذا الوجه لو تم، الوجه الثاني وهو أن الأحكام تتعلق بالعناوين، لو تم فسوف يرتفع التنافي بين الأمر والنهي على التقريبين على التقريب الأول من التقريبين المتقدمين في إثبات التنافي الذي هو للسيد الصدر، الذي قلنا ما هو التقريب الأول؟ أن الحب يسري من الجامع إلى الحصص، وبالتالي لا يمكن أن تكون الحصة محبوبة ومبغوضة في آن واحد. هذا الوجه لو تم ورددنا على إشكال الشيخ الآخوند فحينئذ يرتفع التنافي بين الأمر والنهي على التقريب الأول من التقريبين المتقدمين في إثبات التنافي الذي هو للسيد الصدر رحمة الله عليه، والذي يقوم على أساس دعوى أن سراية الحب من الجامع للأفراد بنحو مشروط. لماذا ينتفي؟ لأن الحب لجامع الصلاة سوف يسري إلى الصلاة في الأرض المبغوضة، في الأرض المخصوبة بعنوان أنها صلاة، ولا يسري لها بما هي حصة من حصص الغصب. لماذا؟ لأن الحب يسري لمن؟ الأحكام تتعلق بماذا؟ جاوبوني، تتعلق بالعناوين، باللحاظ الأولي التصوري. وحينئذ نقول أن الحب يسري إلى عنوان الصلاة في الأرض المخصوبة، ولا يسري إلى الوجود الخارجي للصلاة في المخصوب. وأيضا مبغوضية الغصب تسري إلى عنوان الغصب الصلاتي، ولا تسري إلى الوجود الخارجي للغصب الصلاتي. وعليه فالأمر تعلق بعنوان، والنهي تعلق بعنوان آخر، ولا تنافي ولو كان الوجود الخارجي لهذين العنوانين متحدا. هذا الوجه إن تم يرفع التنافي بين الأمر والنهي على التقريب الأول للتنافي، فيكون اجتماع الأمر والنهي ممكنا وفق التقريب الأول. أما على التقريب الذي أورده الميرزة رحمة الله عليه، الذي مفاده أن الأمر بالجامع بنحو الإطلاق البدلي يستلزم الترخيص في الحصص، صلي معناها أنك مرخص بالإتيان بأية حصة من حصص الصلاة بما في ذلك الصلاة في الأرض المخصوبة، والنهي عن الغصب يشمل هذه الحصة من الغصب ولو كانت صلاة، ولا يمكن أن يكون شيء مرخص به من جهة ومنهي عنه من جهة أخرى. على هذا الوجه من تقريب التنافي، هذا الوجه الثاني، وهو أن الأحكام تتعلق بالعناوين، لا ينفع هذا الوجه في رد التنافي على هذا التقريب. لماذا؟ هذا الوجه الثاني لا يتمكن من دفع التنافي بتقريب الميرزة، لأن مقتضى أطلاق الأمر بالصلاة لحالة الصلاة في الأرض المخصوبة الترخيص في التطبيق حتى في الأرض المخصوبة، وهذا مناف لتحريم هذه الحصة من الغصب، لأنه لا يمكن أن يكون شيء واحد، يعني لا يمكن أن يكون مرخصا بالصلاة في الأرض المخصوبة في عين الوقت الذي يحرم فيه الغصب حتى في هذه الحصة، لأن الصلاة في الأرض المخصوبة غصب أيضا. قد تقول لماذا لا يفترض أن الترخيص بالصلاة هنا بعنوان أنها صلاة لا بعنوان أنها غصب، كما كنا نقول في التقريب الأول؟ لماذا لا يتأتى لهذا الوجه دفع التنافي وفق التقريب الثاني؟ لماذا لا نقول أن الترخيص هو بعنوان الصلاة والنهي عن عنوان الغصب، وليس الترخيص في الحصة الخارجية للصلاة؟ لماذا لا نقول هكذا كما قلنا وفق التقريب الأول؟ فنقول الجواب إن الميرزة يقول إن الترخيص متعلق بتطبيق مفهوم الصلاة على مصادقه، ومن الواضح أن المولى لا يمكنه أن يقول أنت مرخص بتطبيق مفهوم الصلاة على الصلاة في المغصوب، وفي نفس الوقت يقول أنت منهي عن الغصب. بعبارة الميرزة يقول إن وجوب الجامع يستلزم الترخيص في تطبيق ذلك الجامع على كل فرد خارجي، لا بتطبيقه على الأفراد الذهنية. أنت مرخص عندما يجب الجامع في تطبيق ذلك الجامع على الأفراد الخارجية، لا أنك مرخص على تطبيق الأفراد الذهنية والعناوين. وبالتالي هذا الوجه الثاني لا ينفع في رد التنافي على تقريب الميرزة. الوجه الأول كان نافعا في رد كلا التقريبين. لماذا الوجه الأول ماذا قال؟ قال إن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وبالتالي فالواقع في الخارج عبارة عن شيئين وليس شيئا واحدا. فهنا هذا الوجه لو كان تاما لرفع التنافي على كلا التقريبين، تقريب السيد الشهيد وتقريب المرزي. أما الوجه الثاني فهو لو تم يرد التنافي على تقريب السيد الصدر رحمة الله عليه، ولا يرد التنافي على تقريب المرزة النائيني رحمة الله عليه. والنتيجة بناء على هذا الوجه بعد الجواب عن إشكال الشيخ الآخون، النتيجة هي أن تعدد العنوان يكفي في حل مشكلة اجتماع الأمر والنهي على التقريب الأول للتنافي الذي اختاره السيد الشهيد رحمة الله عليه القائل بسراية الحب من الجامع إلى الأفراد، ولا يكفي في حل مشكلة اجتماع الأمر والنهي على التقريب الذي ذكره الميرزا رحمة الله عليه. وحينئذ يفترض أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول بإمكان اجتماع الأمر والنهي، منتبهين وياي؟ لأنه على التقريب الذي ذكره ما دامت الأحكام تتعلق بالعناوين الخارجية أي بالصورة الذهنية بالحمل بالحمل الأولي. شنو هو الحمل الأولي؟ ينظر لها بما هي عين الخارج، لكن لا يسر الحكم إلى الخارج. فحينئذ يفترض أن يقول السيد الصدر رحمة الله عليه بإمكان اجتماع الأمر والنهي. هذا الوجه لو تم يرتفع التنافي وفق تقريب السيد الصدر رحمة الله عليه. ولذلك السيد الشهيد في تقريرات بحثه وفق تقريرات بحث السيد الحائري في الجزء الثالث من القسم الأول صفحة 375-376 قال إن المختار كفاية تعدد العنوان في جواز اجتماع الأمر والنهي، إلا أنه توجد لدينا حول هذا المختار تحفظات. والكلام لا يزال للسيد الشهيد. يعني السيد الصدر ماذا يريد أن يقول؟ يقول عند تعدد العنوان، إذا تعدد العنوان يكفي ذلك، نفس تعدد العنوان كافٍ لرفع التنافي وإن لم يكشف عن تعدد المعنون، لأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية. ولذلك يقول لكن لدينا حول هذا المختار تحفظات. الأول إننا لا نقول بصحة العمل في العبادات كما في الصلاة، وذلك لا بنكتة استحالة أن يكون الفرد الواحد مصداقا للحرام والواجب معا، لا بهذه النكتة، بل بنكتة أن المأمور به تعبير الواجب، بل بنكتة أن الواجب إذا كان عباديا لم يصح إلا إذا أتي به على وجه قربي وبعد فرض وحدة الفعل خارجا. ليش نفترض وحدة الفعل خارجا؟ لأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، ووجود المندوحة يعني يأتي بالثمرة، يعني وجود سعة، يعني ممكن أن يخرج المكلف ولم ينتهي وقت الصلاة. يستقل العقل بعدم جواز هذه الحركة وقبحها، ومعه يستحيل أن يكون هذا الفعل مقربا إلى المولى فلا يقع عبادة، وهذا بخلاف الحال في التوصليات، وسيأتي توضيح ذلك في الثمر. السيد الصدر وفق تقرير السيد الحائري يرد على إشكال الشيخ الآخون ويقول إن تعدد العنوان بنفسه كاف لرفع التنافي، لأن التنافي عنده بسبب أن سراية أن الحبل الجامع يسري إلى الأفراد، وهنا الحكم متعلق بالعنوان، الحب يسري إلى عنوان الصلاة في المقصود، والنهي متعلق بعنوان الغصب الصلاتي، فيكون تعدد العنوان كاف في رفع التنافي. هكذا قال في تقريرات السيد الحائري، لكنه في مكان آخر من التقريرات بحسب تقرير شيخ حسن عبد الساتر الجزء السادس رد على الدعوة القائلة بكفاية تعدد العنوان لرفع التنافي بين الحكمين. هذه الدعوة ذكرها في الجزء السادس صفحة 339، قال في الرد في صفحة 342-343، إلا أن هذه الدعوة غير صحيحة. يعني بعد أن ذكر الوجه الثاني وهو أن تعدد العنوان كاف لرفع التنافي، ذكر ذلك في الجزء السادس صفحة 339، رد على هذه الدعوة في صفحة 342-343، قال إلا أن هذه الدعوة غير صحيحة. يا دعوة أن تعدد العنوان كاف لرفع التنافي، لماذا؟ قال فإن الأحكام وإن كانت متعلقة وعارضة على الوجودات الذهنية إلا أنه مع ذلك لا تتم هذه الدعوة. شوي الكلام دقيق، تابعوا وياي، قاعد أنقل لكم نص سيد الصدر. الأحكام وإن كانت متعلقة وعارضة على الوجودات الذهنية على الصور الذهنية إلا أنه مع ذلك لا تتم هذه الدعوة. نعترف للمحاذير التي ذكرتها أمس بأن الأحكام لا تتعلق بالخارج مباشرة وإنما تتعلق بالصور الذهنية، لكن مع ذلك دعوى أن كفاية أن تعدد العنوان كاف لرفع التنافي هذه الدعوة ليست بتامة. توضيح ذلك، يقول السيد إن الوجودات الذهنية في نفس المولى لها اعتباران ولحاظان، أحدهما لحاظ بالحمل الأولي وهو لحاظ تصوري، والثاني لحاظ بالحمل الشائع وهو لحاظ تصديقي. فمثلا العطشان حينما يحب الماء فإن حبه هذا إنما يكون قائما بالصورة الذهنية للماء لا بالوجود الخارجي له، حبه متعلق بمن؟ بالصورة الذهنية، إذ قد لا يكون له وجود خارجي أصلا. حبه ليس متعلقا مباشرة بالوجود الخارجي، لا يوجد له وجود خارجي ربما، إنما يتعلق بالصورة الذهنية، وهذه الصورة الذهنية التي تعلق بها الحب تارة الصورة الذهنية ينظر إليها بالنظر التصديق الفاحص فيقال هذه صورة ذهنية لا تروي من العطش ولا تبرد الغليل، مجرد صورة ذهنية، هذا بيان نظر التصديق الفاحص بعد أن تصورنا مو بالنظر التصور الأول الذي تكون الصورة الذهنية فيه عين الخارج. هذه النار التي نقول أنها محرقة بالنظر التصور الأولي للنار التي في الذهن نرتب عليها أحكام الخارج، لكن عندما نتصور النار ونتصور تصورنا للنار فلا يوجد إلا صورة ذهنية. يقول السيد: تارة ينظر إليها بالنظر التصديقي الصورة الذهنية الفاحص فيقال هذه صورة ذهنية لا تروي من العطش ولا تبرد الغليل، وبهذا النظر سوف لا يحب العطشان هذه الصورة الذهنية للماء. يا نظر هذا التصديق، نظر التصديق مجرد صورة ذهنية، يحب العطشان هذه الصورة لا يحبها. وأخرى ينظر إلى هذه الصورة الذهنية بالنظر التصوري. شنو النظر التصوري؟ التي تكون فيه مرآة وعين الخارج فنحمل عليها محمولاتها بالحمل الأولي فنقول هذا ماء سائل بارد بالطبع، وبهذا المنظار سوف يحب العطشان هذه الصورة الذهنية. إلا أن هذا نظر تصوري لا حقيقة له في مرحلة التصديق، لأنه لا يوجد في الذهن ماء سائل بارد بالطبع. إذا عرفنا هذا فنقول إذا تحقق في الذهن وجودان لماهية واحدة كالصلاتية والغصبية في مثال الصلاة في الأرض المخصوبة، فبالنظر التصديقي نرى شيئين لا شيئا واحدا. لأن النظر التصديق شنو؟ نرجع على الصورة الذهنية، وصورة الصلاة تختلف عن صورة الغصب، إذ إن النظر التصديق لا ينظر إلى الماهية وإنما يتمحض نظره بالوجود الذهني، والوجود الذهني متعدد. إذن فهو في هذه الحالة يرى شيئين، هذا يا لحظ تصوري يرى شيئين، إلا أن هذا المرء المتعدد لا يجدي نفعا في جواز الاجتماع، لأن هذا الحب إنما يتعلق بالصورة الذهنية بالنظر التصوري لا التصديقي، لأن الحب إنما يتعلق بالصورة الذهنية بالنظر التصوري لا التصديقي. الحب يتعلق بالصورة الذهنية بالنظر التصديقي لو التصوري؟ إذا التصديقي يعني مجرد صورة ذهنية، إذا التصوري يعني عين الخارج، والحب يتعلق بالصورة الذهنية بالنظر التصوري. وبالنظر التصوري سوف نرى شيئا واحدا، لأن الحب إنما يتعلق بالوجود الذهني بما هو عين الموجود في الخارج، والحال إن الموجود في الخارج إنما هو ما هي واحدة. إذن فبالنظر التصديقي نرى شيئين، لكن ذلك لا يجدي في جواز الاجتماع، لأن الحب الذي قلنا أنه يسري من الجامع إلى الحصة، هذا الحب حب لأي شيء؟ للصورة الذهنية بما هي هي، أم للصورة الذهنية بما هي عين الخارج؟ للصورة الذهنية بما هي عين الخارج، وذلك لعدم تعلق الحب بالصورة الذهنية المنظور إليها بالنظر التصديقي، والصورة الذهنية بالنظر التصوري وأن تعلق بها الحب، إلا أنه بهذا المنظار نرى شيئا واحدا الذي هو فعل واحد صلاة وغصب، لا شيئين، ومعه لا يجوز الاجتماع، وعليه فلا ينبغي أن يجعل ميزان جواز الاجتماع وتعدد الوجود الذهني، بل الميزان هو تعدده بالنظر التصوري، وبالنظر التصوري يوجد شيئان أم يوجد شيء واحد؟ يوجد شيء واحد بالنظر التصوري، بالخارج شيء واحد، وعليه تبطل هذه الدعوة. إذن هذا الوجه الثاني لا يتم حتى على وفق تقريب السيد الشهيد رحمة الله عليه، وعليه فهذا الوجه الثاني لا يتم على كلا التقريبين، وعليه فيوجد تقريبان لإمكان اجتماع الأمر والنهي، الأول إن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، والثاني إن تعدد العنوان كاف بنفسه لرفع غائلة التنافي. وكلا الوجهين لم يتم، وبالتالي فيمتنع اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد، وإن كان الأمر متعلقا بعنوان وكان النهي متعلقا بعنوان آخر. هذه هي نتيجة البحث. نعم، علينا أن نبحث في مقامنا بحثا آخر. مقامنا ما هو؟ الصلاة في الأرض المغصوبة، أنه هل يتحقق غصب زائد على أصل التصرف بالمغصوب في أفعال الصلاة وأجزائها أم لا يتحقق؟ هذا بحث صغروي. وصلنا إلى أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد وإن كان الأمر متعلقا بعنوان والنهي متعلقا بعنوان آخر. لكن الصلاة في الأرض المغصوبة يوجد في أفعال الصلاة وأجزائها تصرف زائد في المغصوب أم لا يوجد؟ هذا يحتاج إلى بحث. هذا هو الرد الثاني الذي سنرد به على الاستدلال ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، سيأتي ذلك. قبل هذا أحتاج أن أذكر بثمرة هذا البحث. ما هي ثمرة هذا البحث؟ يعني لمزيد من التأصيل، إذا بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي كيف تكون النتيجة؟ إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي كيف تكون النتيجة؟ فنقول على القول بالامتناع وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي سوف يقع التعارض بين أطلاق دليل الأمر وأطلاق دليل النهي في مورد الاجتماع. فإطلاق صلي شامل لكل صلاة بما في ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة فتكون مأمورا بها. هذا قاعد نبني على أي بناء؟ على القول بالامتناع. وإطلاق لا تغصب شامل لكل غصب بما في ذلك الغصب الحاصل بفعل الصلاة فيتعارضان في الصلاة المغصوبة، في الصلاة في الأرض المغصوبة، فيوجد تنافي بين جعليهما نتيجة للتنافي والتضاد بين ملاكيهما، فلا يمكن أن يكونا صادرين معا عن الشارع المقدس، فلا بد أن أحدهما غير مراد للمولى. وإن لم ينحصر امتثال الأمر بذلك الفرد المحرم، أي وإن كانت للمكلف مندوحة وسعة، وعندما يتعارض إطلاق أمر مع إطلاق نهي يقدم إطلاق النهي على إطلاق دليل الأمر، يقدم إطلاق دليل النهي على إطلاق دليل الأمر. لماذا؟ لأن الإطلاق في متعلق النهي شمولي بحيث يشمل كل أفراد الطبيعة المنهي عنها، ولا يتم امتثال النهي إلا بإعدام جميع أفراد الطبيعة. أما الإطلاق في متعلق الأمر فهو بدلي، والذي يكفي فيه لامتثال الطبيعة الإتيان بفرد من أفرادها. وعليه إذا تعارض أطلاقان أحدهما بدلي والآخر شمولي قدم الشمولي على البدلي، لأن الشمولي أقوى ظهورا في الشمولي لأفراده من شمول الأطلاق البدلي لأفراده. لماذا؟ لإمكان الامتثال في البدلي بغير هذه الحصة. البدلي عندك إمكانية أن تمتثل بغير هذه الحصة. طبعا هذا وين؟ فيما لو كان توجد سعة من الوقت. وعليه ففي مثالنا في الصلاة في الأرض المغصوبة بناء على القول بالامتناع يقدم النهي عن الغصب على دليل الأمر بالصلاة بالنسبة لهذه الحصة فلا يكون الأمر شاملا لها. من الأول ليس شاملا لها، فإذا لم يكن شاملا لها شو أنت بولي؟ سواء كان يوجد وقت أو الوقت ضيق هذه الصلاة ليس مأمورا بها. أنا بينت توًا أن بإمكانك أن تمتثل حصة أخرى عند وجود ساعة، لكن الكلام أكثر إطلاقا من هذا عندما يتعارض نهي مع أمر. للتوضيح ذكرت ذلك، إطلاق النهي شمولي وإطلاق الأمر بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى في الشمول لأفراده من الإطلاق البدلي، وبالتالي يتبين أن هذه الحصة ليس مأمورا بها من الأول، ليس مأمورا بها سواء كانت هناك سعة أو ليست هناك سعة. فعلى القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي لا تكون هذه الحصة مأمورا بها، وبالتالي لا تقع مصداقا للواجب. أما على القول بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي، كما لو قلنا بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، أو قلنا بكفاية تعدد العنوان لرفع غائلة التنافي، لو قلنا بذلك فحينئذ لا يوجد تعارض بين أطلاق دليل الأمر وأطلاق دليل النهي. والسؤال، هل يوجد تزاحم أم لا؟ وياي منتبهين؟ هسه إذا بنينا على الامتناع يوجد تعارض، وتكون حصة الصلاة في الأرض المغصوبة ليس مأمورا بها من الأول، فتقع باطلة. بينما لو بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي فحصة الصلاة في الأرض المغصوبة شنو؟ تكون مأمورا بها. حينئذ يقع تزاحم امتثالي أو لا يقع تزاحم امتثالي؟ هنا تفصيل. تارة تكون للمكلف سعة في امتثال الأمر من دون أن يتورط في ارتكاب الحرام، كما لو كان في الأرض المغصوبة وكان عنده سعة في الوقت، بحيث لو خرج من تلك الأرض المغصوبة لتمكن من أداء الصلاة في وقتها، وأخرى لا يتمكن من امتثال الأمر إلا بالفعل المشتمل على الحرام. بحيث لا توجد لديه سعة في الوقت، كما لو ضاق وقت الصلاة وهو في الأرض المغصوبة، بحيث لو انتظر حتى يخرج لفاته وقت الصلاة. ففي هذه الحالة، وإحنا قاعد نبني عليه من على جواز اجتماع الأمر والنهي، ففي الحالة الأولى حالة وجود المندوحة والسعة، وبنينا على عدم وجود تعارض بين الدليلين لجواز اجتماع الأمر والنهي، فلا تزاحم بينهما. ليش لا تزاحم؟ لأن عنده سعة في مقام الامتثال، يخرج من الأرض المغصوبة ويصلي. وأما في الحالة الثانية، حالة عدم وجود سعة، فسوف يقع التزاحم بين الواجب والحرام بالنحو الذي لا يتمكن من امتثالهما معا. أما أن يرتكب محرما بفعل الصلاة، لا يمكن أن يمتثل للصلاة بدون غصب، ويمتثل للغصب للنهي عن الغصب، لا يمكن. إذن فعلى القول بالامتناع سوف يقع التعارض بين الدليلين ويقدم دليل النهي على الأمر، وأما على القول بالجواز فسوف يقع التزاحم في مقام الامتثال، يسمى تزاحما امتثاليا بين الدليلين، فيما لو كان هناك مندوحة فيما لو لم يكن هناك مندوحة وسعة وانحصر امتثال الأمر بالفرد المشتمل على الحرام. ولذلك سوف يسقط الأمر على القول بالامتناع والتعارض، وسوف يقع التزاحم بين الدليلين على القول بالجواز وعدم المندوحة، وسوف نرجع إلى مرجحات باب التزاحم، ويقدم الأمر ويقدم الأهم لكن من الأمر أو النهي بعد باب التزاحم معروف. وإذا قلنا بالجواز مع وجود السعة والمندوحة فلا تعارض ولا تزاحم، هذا بالنسبة إلى نفس الأمر والنهي. أما بالنسبة إلى صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، خلوني أكمل البحث أسمعكم عذرا. أما بالنسبة إلى صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام يعني الصلاة في الأرض المغصوبة، فذلك مرتبط بما ذكرناه من حيث حصول التعارض بين الدليلين أو التزاحم بينهما. فإذا بنينا على التعارض وقدمنا دليل النهي على دليل الأمر كما هو مقتضى القول بالامتناع، فلا يصح الامتثال للواجب بالفعل المحرم، من دون فرق بين أن يكون ذلك الواجب تعبديا أو توصليا. لماذا؟ الواجب التعبدي مثل من؟ صلاة في الأرض المغصوبة. التوصلي دفن الميت في الأرض المغصوبة. لماذا لا يوجد فرق بين العبادات والتوصليات؟ لماذا؟ طبعا أنا عندي بين قوسين نحن من الاعتراض على مصطلح التعبدي، المفروض نقول عبادي، لأن التعبد ليس مختصا بالعبادات. التعبد كل ما لا نعرف علته تعبد، نقول جاء به تعبد، ولذلك عبادي مصطلح عبادي. فنقول سواء كان الواجب عباديا أو كان توصليا، إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام. لماذا؟ لأن الامتثال يتوقف على وجود أمر، أنت مأمور بالصلاة بالأرض بالصلاة، وأنت مأمور بدفن الميت، لكن هنا الصلاة في الأرض المغصوبة ودفن الميت في الأرض المغصوبة، يوجد أمر بهما أو لا يوجد؟ لا يوجد أمر لوجود النهي، والنهي مقدم. وعندما لا يوجد أمر فما تأتي به يقع مصداقا للمأمور به أو لا يقع مصداقا للمأمور به؟ لا يقع مصداقا للمأمور به، لا يوجد أمر. ويا أنتم هذا على القول بالامتناع. أما على القول بالجواز فهنا يعني على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، فهنا إذا كان مبنى القول بالجواز هو تعدد، أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، صح الإتيان بالفعل الذي جاء به أمر ولو كان مشتملا على حرام، لأنه مأمور به والأمر متعلق بعنوان والنهي متعلق بعنوان آخر، وتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. هنا تارة يكون مبنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وكفاية تعدد العنوان في ذلك، وإن كان المعنون والوجود الخارجي واحدا، وأخرى يكون جواز الاجتماع مبنيا على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. تارة نقول إن المبنى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وأخرى نقول بأن تعدد العنوان وإن لم يكشف عن تعدد المعنون لكنه كاف لرفع غائلة التنافي. فهنا نقول إذا كان مبنى القول بالجواز هو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، صح أو أجزة، لأنه على هذا المبنى يكون الأمر قد تعلق بشيء غير ما تعلق به النهي. وأما على القول بالجواز وبنينا على أن تعدد العنوان كاف بنفسه لرفع غائلة التنافي وإن كان الوجود الخارجي واحدا، فهنا شوي انتبهولي قد يستشكل في الإجزاء بالنسبة للعباديات لما ذكره السيد الشهيد من أن الوجود الخارجي إذا كان واحدا، وهذا الوجود الخارجي الواحد هو فعل متصف بالحرمة ويكون مبغوضا للمولى، فكيف يكون مقربا له من جهة أخرى؟ قد يستشكل في الإجزاء. بينما في التوصليات لا تشترط القربة، فيصح الدفن. هذا قاعد يبني على جوازي اجتماع الأمر والنهي. إذا بنينا على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، فسواء كان الواجب عباديا أو توصليا صح. وإذا بنينا على أن جواز اجتماع الأمر والنهي وذلك بسبب أن الأحكام متعلقة بالعناوين وإن كان الوجود الخارجي واحدا، فهنا في العباديات قد يستشكل في الصحة، بينما في التوصليات لا شك في صحة ذلك. وبعبارة موجزة ألخص البحث: بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي ودخول المورد في باب التعارض، فلا يقع الواجب تعبديا كان أو توصليا مصداقا للمأمور به، فتجب إعادة الصلاة ويجب نقل الميت إلى مكان آخر، لم يقع الدفن مصداقا للواجب. وبناء على جواز الاجتماع وبالتالي عدم دخول المورد في باب التعارض، فإذا كان الواجب توصليا فيقع المأتي به مصداقا للمأمور به لتعلق الأمر به بنحو الترتب في صورة عدم المندوحة، كما لو كان لا يمكن دفن الميت إلا في هذه الأرض. وأما في صورة المندوحة والسعة فلا يجزي ويجب النقل. أما إذا كان الواجب تعبديا ليس توصليا وبنينا على الجواز، فبناء على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان فيقع صحيحا، وبناء على كفاية تعدد العنوان مع فرض وحدة المعنوان خارجا فقد يستشكل في الصحة والإجزاء لما ذكره السيد الشهيد من أن هذا الشيء الخارجي مبغوض للمولى، فكيف يتقرب بالمبغوض؟ يقولون لا يتقرب بالمبعد. هذا تمام الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي. قل أهم الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي، ثم نعود لمقامنا: هل تصح الصلاة في الأرض المغصوبة أو لا تصح؟ قلنا من الأدلة على ذلك إن الحركات والسكنات تقع في المغصوب ومنهي عنها، ويقدم دليل النهي على دليل الأمر فلا تقع مأمورا بها فلا تصح. قلت هذا مبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي أولا، يرد عليه أنه مبني على اجتماع الأمر والنهي أولا ويرد عليه ثانيا. تبين الآن أنه نبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فوصلنا إلى الرد الثاني. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. الاثنين.